وترى انما التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. ترى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
يا إلهي ما أعظم، يا إلهي ما أرحم، يا إلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رحلة جديدة. إنها رحلة لكنها مميزة، إنها جولة لكنها مختلفة، إنه إبحار إلى عالم عجيب غريب حبيب، كلنا نحبه، كلنا نطرب له. إنه إبحار إلى عالم المرأة، وما أدراك ما المرأة. فهيا إلى رحابها والارتواء من أكوابها والرشف من رضابها. المرأة نبأ غريب وخبر عجيب وموضوع حبيب. إنها كون فسيح وفضاء مريح ووجه مليح. المرأة عاطفة جياشة وقلب حنون وابتسامة آسرة. في قلب الرجل ألف باب يدخل منها كل شيء ولا تزال مفتحة، فإذا دخلت المرأة أغلقتها جميعا. المرأة هي إشراقة الوجدان في الكون وابتسامة الرضا في الحياة. المرأة لجمالها وروعتها وبهائها وسنائها جعلها الله جل وعلا نعيما لأهل الجنة في الجنة وجزاء لهم. إن المرأة بجمالها بروعتها تعمر هذا الكون حبا وعاطفة وبهاء وحسنا وتألقا. المرأة إذا تغنينا بفضلها وإذا هتفنا بحبها فإن تلك فطرة مغروسة في قلب الإنسان لا يستطيع التخلص منها. وإن أحسن كلمات الحب والغرام والوئام قد جاء بها القرآن الكريم، وقد هتف بها النبي العظيم الرحيم صلى الله عليه وسلم. وذلك ما سنراه وما سيرد معنا في ثنايا الكلام عن المرأة وما أدراك ما المرأة. القرآن الكريم جاء بأحسن الكلمات، انظر إلى قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما أحسن هذه الكلمة وما أجمل هذا التعبير. إنها الكلمات العاطفية الغرامية في أبهى حللها وأعذب ألفاظها وأجمل حروفها. ولك أن تحاول أن تتخير أي كلمة بدلا من هذه الكلمة، لن تجد ما يعطي هذا المعنى الجميل العظيم. إنه اللباس الكامل، لو اخترت كلمة غير اللباس لن تأتي بكل ما تحويه هذه المعاني الجميلة. كلمة اللباس إنها تشمل اللباس العاطفي، إنها تشمل اللباس الديني، إنها تشمل كل أنواع الألبسة، الحب والغرام والود والهوى. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بل قد جاءت الآيات بأكثر صراحة من ذلك، حينما يقول تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحينما ننتقل إلى صاحب القلب الرحيم والعاطفة الجياشة الذي هتف صلى الله عليه وسلم بتلك الفطرة المغروسة في قلب الرجل، لأن بعض الناس قد يظن أن الحب أو الهوى أو الغرام أو الشوق للمرأة قد لا تتفق مع الدين أو مع التقوى أو مع التقرب إلى الله جل وعلا، وذلك مفهوم خاطئ. لأن أحسن الناس عبادة وأجملهم تقوى وأفضلهم دينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان مشغول بالوحي، يتلقى عن جبريل عن الله جل وعلا، يتلقى القرآن الكريم، يعمر قلبه وفؤاده وجوارحه ومشاعره كلها بنغمات القرآن الآسرة البديعة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوته في جهاده في المحاربة الرؤوس تتطاير بين يديه، الأعداء من كل جانب، الهم لهذا الدين، البذل، التضحية. مع كل هذا لم يهمل صلى الله عليه وسلم هذا الجانب الجميل العاطفي في قلب الإنسان، هذه الفطرة الزكية النقية التي لا ينفك عنها صاحب قلب رقيق مرهف. يقول صلى الله عليه وسلم: مع كل ذلك حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وانظر إلى ارتباط هاتين الكلمتين الجميلتين ببعضهما: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. المرأة، وكيف يعيش الرجل من دون أن يعمر فؤاده ومشاعره بالمرأة، وما أدراك ما المرأة؟ إذا كانت مع الرجل في الطائرة فإنه يحلق في أفقها البعيد، إنه يقترب من أفقها البعيد ويستظل بغيمة حبها السعيد. وإذا كانت معه في البحر سبح بمشاعره في أعماقها، فغاص على الدر والمرجان واللؤلؤ المكنون في أعماقها في روحها، فعادت شباك فكره وحبه بأفضل مما يعود به الصيادون. وإذا كانت معه في السيارة جعلت الطريق البعيد قريبا والطويل قصيرا والصعب سهلا. وإذا كانت معه في البيت عمرته أنسا وأفعمته حبا، فلو كان ضيقا عاد بحبها فسيحا مريحا، ولو كان متعبا عاد بجمالها وروعتها مبهجا نقيا زكيا. وإذا كانت مع الرجل في الحديقة فهي أندى صوتا من الشحرور وأزكى عطرا من الزهور، إنها أحسن قواما من النخلة وأعذب شهدا من النحلة. فما أجمل المرأة! الله جل وعلا وصف الحور العين ووصف جنان النعيم التي هيأ فيها لعباده ذاك النعيم المقيم مع حور العين، فقال جل وعلا: وذلك وارد في آيات كثيرة، ولكن منها قوله جل وعلا:
فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
إن المرأة لأهميتها ومنزلتها التي عرفها لها الإسلام، إن المرأة كانت في كثير، لن نشغل وقتكم ولن نتعب أذهانكم وعقولكم بخبر المرأة في الديانات السابقة وفي الجاهليات الموغلة، فإن المرأة كانت تعاني من الظلم والقسوة والوحشية وعدم الاحترام في أغلب إن لم يكن في كل الاتجاهات والديانات والتصورات والعقائد الباطلة. أما في الإسلام، ونعني بالإسلام منذ فجر البشرية، منذ بداية الخلق ومنذ أن كان الدين عند الله جل وعلا الإسلام، فإن المرأة في دين الله جل وعلا، في كتبه، في منهاج رسله عليهم السلام جميعا، كانت لها المنزلة السامية الرفيعة الراقية. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فإذا به يحمل معه في كتاب ربه جل وعلا، وفيما هتف به في أذن الدهر وفي مسمع الكون من الكلمات الجميلة عن المرأة ما يرفع شأنها ويبين منزلتها ومكانتها العالية. المرأة لم يأتي في القرآن الكريم سورة تخص الرجال أو باسم الرجال، لكن جاءت سورة تخص النساء، فجاءت سورة من أعظم السور في القرآن الكريم النساء، وهنالك سورة أخرى أيضا تسمى سورة النساء، إنها سورة الطلاق. وجاءت الآيات الكثيرة في ثنايا القرآن الكريم حديثا عن المرأة، بيانا لشأنها، لمكانتها، لإعطائها حقوقها، سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو ما إلى ذلك. وجاءت سورة تحمل اسم امرأة وهي مريم عليها السلام، وهذا أيضا دلالة على أن المرأة إذا آمنت بالله جل وعلا ورضيت به ربا ورضيت بدينه ومنهاجه، فإنها تكون في قمة الرفعة والمكانة والمنزلة. وجاءت الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا التي أشرقت نورا وبهاء وضياء في سماء المرأة، جاء ذاك المنهاج الرباني الزاكي ليبين منزلة المرأة ومكانتها. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين بقوله وبفعله منزلة المرأة، فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بها خيرا، بل يقف في خطبة الوداع وفي تلك الحجة في ذاك المشهد الكبير العظيم الهائل، ليجعل من أهم القضايا التي ينبه عليها ويوصي بها لتبقى أريجا يعبق بشذا عبر التاريخ، فيقول صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والمرأة لها في نصرة هذا الدين تاريخ طويل، بدءا بالنساء المؤمنات من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حدثنا القرآن الكريم عن نساء كثر، حدثنا القرآن الكريم عن مريم عليها السلام، وحدثنا القرآن الكريم عن امرأة عمران، وحدثنا القرآن الكريم عن آسية زوج فرعون، وحدثنا القرآن الكريم عن ملكة سبا التي آمنت بالله جل وعلا وقالت ربي إني ظلمت نفسي، وحدثنا القرآن الكريم عن النساء المؤمنات الفاضلات عبر التاريخ. بل لقد جاءت تلك السورة العظيمة التي تستهل بذاك الخبر العظيم الجليل، وهي أن الله جل وعلا يسمع قول التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وذلك أعظم الإكرام وأعظم الاهتمام بالمرأة وشأنها. جاءت هذه المرأة لتكون رائدة في مسيرة الحق والخير والصلاح والإصلاح على طول تاريخ البشرية. جاءت رسالة الإسلام وجاء محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة لها النصيب الأوفى في نصرة هذا الدين. ولك أن تتأمل في أول من طلقت آيات الإيمان، وحينما بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوحي، من الذي أعانه؟ من الذي ثبت بعد الله جل وعلا؟ من الذي شد من أزره؟ من الذي هدأ من روعه؟ من الذي وقف معه جنبا إلى جنب في نشر رسالته وفي بث منهجه للأمة؟ إنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة التي عاد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم خائفا ترتعد هرائصه، يرجف صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني دثروني دثروني، فتهدئ من روعه وتستل الخوف من حنايا قلبه، وتبرد قلبه ووجدانه ومشاعره بزلال الكلام اللطيف الطيب الهانئ الذي قالته، فبقي نقوشا وأنجما مضيئة في سماء هذا التاريخ حينما قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فمضى صلى الله عليه وسلم ومضت خديجة معه تثبته وتعينه في أداء رسالته. هكذا يستقبل هذا الدين، وأول من يثبت حامله امرأة. وهكذا أيضا، وهذه من الجماليات التي تحسب للمرأة ومن الأسرار البديعة في تأمل واقع المرأة في الإسلام، أن هذا الوحي يستقبل والمصطفى صلى الله عليه وسلم في رحاب امرأة، ويودع هذا النبي هذه الحياة ورأسه صلى الله عليه وسلم على صدر امرأة، حينما تقول عائشة: توفي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين نحري وسحري. هكذا إذن المرأة مع هذا الدين، مع إشراقة الإسلام ومع وداع المصطفى صلى الله عليه وسلم، خديجة التي وقفت الموقف العظيم الجليل المبهج، تستحق أن يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، اقرأ على خديجة السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. يا الله، يا لها من بشارة. لمن؟ للمرأة. أول بشارة تأتي لامرأة. لماذا؟ لأن هذه المرأة ضربت بإيمانها، بعقلها، برزانتها، بفهمها، بوعيها، أروع الأمثلة، فاستحقت أن يأتي المندوب مباشرة من الله جل وعلا ليبلغ السلام لامرأة. فهل هنالك من رفعة؟ وهل هنالك من منزلة أحسن من هذه المنزلة؟ إن المرأة التي تريد أن تبحث عن النماذج العالية لتحذو حذوها ولتسير على منوالها، يجب أن تنظر إلى مثل هذه النماذج النسائية الإنسانية الرفيعة الزكية التقية. هذه هي القدوة الحسنة التي يجب أن تحذو حذوها المرأة المسلمة. وهكذا تظل المرأة وتظل نصرتها للدين. أول شهيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها، تلفظ أنفاسها وتطعن طعنة تفارق بها الحياة، وهي متمسكة بإيمانها بتوحيدها، مع أن المرأة ضعيفة، المرأة ما تتحمل العذاب ولا العناء، لكن سمية تحملت كل ذلك، بل تحملت أن تزهق روحها وأن تسيل على حد الحراب والسيوف الآثمة الكافرة الباغية. وهكذا النساء المؤمنات، كيف ما أصرن هذا الدين. هكذا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، هكذا فاطمة الزهراء، هكذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، العالمة الفقيهة البرة الجليلة التي حفظت لنا آلاف الأحاديث، تلك الأديبة الأريبة التي كانت تحفظ الآلاف من الأدب ومن الشعر، وقد عمرت كتبنا وأفكارنا وأرواحنا بالأحاديث الجميلة التي روتها لنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم معها في بيته، يكون معها ومع نسائه أيضا في خدمة أهله، يكون في مهنة أهله كما أخبرت عائشة، يكون في مهنة أهله يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخصف نعله، وكان يمازح أهله ويداعبهم ويلاطفهم ويكون معهم، ولم يسمعوا منه كلمة نابية، ولم يضرب ولم يقبح ولم يسب ولم يشتم صلى الله عليه وسلم، بل يكون في أحد أسفاره وفي أحد تنقلاته صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فإذا به يقول لهم تقدموا. فلما تقدموا كانت عائشة معه في هذا السفر، قال لها: تعالي يا عائشة، ماذا يريد أن يفعل صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي العظيم الذي كانت تهتز القلوب وترتعد الفرائس إذا وقفت أمامه إجلالا له وحبا واحتراما وهيبة له صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد أن يفعل هذا المشغول بالوحي بالقرآن بالجهاد، ماذا يريد أن يفعل مع هذه المرأة؟ فيقول لعائشة: يا عائشة تعالي أسابقك. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، لك أن تتخيل هذا الموقف لو أن واحد اليوم يفعل هذا الفعل، سواء كان رجلا في منصب فضلا عن أن يكون عالما أو شيخا أو ما إلى ذلك ويسابق امرأته، كيف ننظر إلى هذا الفعل؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الله جل وعلا يسابق عائشة ويمزح معها ويضاحكها فتسبقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتمر الأيام، ثم يأتي سفر آخر بعد سنوات، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم تقدموا، فيقول لعائشة تعالي أسابقك، فيسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فيسبقها لأنها كبرت وكما يقولون حملت اللحم، ليست مثل السباق الأول كانت خفيفة الجسم واللحم، فيسبقها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك لها ويقول: هذه بتلك يا عائشة، سبقتيني مرة وأنا سبقتك في هذه المرة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع المرأة، هكذا كذا كان ينظر إليها. بل القصص والروائع أعظم وأجمل وأمتع من أن يحيط بها بيان أو أن يلم بها قلم أو يستطيع الإنسان أن يوفيها حقها في حلقة أو حلقات. وسنذكر أطرافا سريعة يسيرة لبعض تلك المواقف الشامخة للنساء الشامخات العظيمات على مر التاريخ.
أشرق الأنس والرضا والنضار وتغنت بلحنها الأطيار، في مغاني حواء تحل الأماني وتطيب الألحان والأشعار.
يا ضياء النفوس يا خير فجر، يا تباهى بوجنتيه النهار، يا ربيع الأرواح يا فيض حب تتلاشى أمامه الأنهار. أنت للقلب دوحة من نعيم، أنت في الأرض روضة معطار، إن ذكرنا رياك تهتز شوقا أو كسبنا رؤياك طاب المزار.
أشرق الأنس والرضا والنضار وتغنت بلحنها الأطيار، في مغاني حواء تحل الأماني وتطيب الألحان والأشعار.
طبت أختا وزوجة، طبت أما، كم تربى في حضنك الأبرار. يا بناء الأجيال لا زلت عطرا ضمخت من عبيره الأزهار.
أجل الدهر للنساء اللواتي هن في ليل عمره أقمار، عاجب الدهر للنساء اللواتي هن في ليل عمره أقمار.
أيها الأحبة، إننا في حديثنا عن المرأة لا يجدر بنا دائما وأبدا أن لا نتحدث إلا عن سلبياتها أو عن أخطائها، أو أن نركز دائما على فتنتها وعلى ما يحدث من الشرور بأسبابها وما إلى ذلك من الأشياء والأمور التي يكثر الحديث عنها. إنه يجب أن نركز أيضا على هذا الجانب المشرق البهيج الجميل في حياة المرأة. إن المرأة تزكو نفسها ويقوى إيمانها وتطرب روحها حينما نعمر وجدانها وفكرها وقلبها ومشاعرها بهذا التاريخ المشرق البهيج لها، فإن لها كما ذكرنا تاريخا جميلا مشرقا في نصرة هذا الدين، في نصرة الفضيلة أينما كانت، في بث الحق والخير والهدى. إن أجيالنا العظماء الذين طرب لهم الدهر وحياهم التاريخ وصفق لهم المجد، إن هؤلاء العظماء إنما كانوا أثرا من آثار التربية الحسنة الطيبة المباركة التي كان للمرأة فيها أوفر الحظ والنصيب. وإن المرأة كما ذكرنا على مر تاريخ الإسلام كان لها وقفات وإشراقات، وكان لها مما أسدته وبذلته لرفعة الحق ولنصرة الدين على مر التاريخ ما يبهج القلوب ويطرب الأرواح ويسعد النفس، فما أجمله من تاريخ وما أعرقه. أرى أنه من الظلم للمرأة أن نتنكر أو أن نعرض أو أن ننسى الحديث الجميل الشيق البهيج عنها، مع أنها الجزء المهم في حياتنا. من الذي منا يستطيع أن يتنكر للمرأة؟ من الذي يستطيع أن يغلق قلبه عن المرأة؟ ألم يكن الإنسان منا حينما يأتي في تعبه ونصبه وهمومه فيجد امرأته الحسناء وقد استقبلته بوجهها الطاهر الباسم النقي الزكي، فإذا بالآلام جميعا تذهب من حياته؟ إن الدنيا بحذافيرها لو صرخت في وجه الرجل قائلة له أكرهك، وقالت له المرأة أحبك، إن هذه الكلمة تنسف بها كل الآلام وكل الكلام. إن المرأة هي روعة الحياة وهي بهجة الكون، ولذلك يجب علينا أن نتغنى بفضائلها وشمائلها وروعتها، وأن نقدرها حق قدرها، وأن نعطيها حقوقها كاملة، وأن نعترف بفضلها ومنزلتها. والله جل وعلا الذي خلقنا والذي أعطانا هذا المنهاج القويم والدين الكريم هو الذي ارتضى للمرأة هذه المكانة السامية، وأمرنا أن نعرف لها قدرها وحقها وأن لا نظلمها ولا نجور عليها.
القلب حين غيابي عنك في ظمأ فسقي بشهد الهوى وجدان عطشانك، أنا الكئيب الذي فيك ابتسامته، أنا الغريق الذي مرساه شطآنك، أنا العطوف الذي أهداك مهجته، أنا الأبر الذي يسعى لرضوانك. كم عشت في ظلمات التيه مجدبة مشاعري، فاهتدى قلبي لعنوانك، فأورق الجدب من كفيك، وابتسمت لي الأماني من إشراق وجدانك، وأزهرت في فؤادي كل ظامئة، وجاد غيث الرضا من صوبها التانك، تسقين غرس الهوى والحب في خلدي، وتبذلين لأجلي فوق إمكانك. وما رأيت فراشات على ثمر إلا تذكرت فيها لطف إذعانك، لا غيب الله عن عيني ما اكتحلت به من الأنس في أسرار أجفانك.
الله
أسأل الله العلي القدير أن يصلح نساءنا وبناتنا وأزواجنا، وأن يجعلهن جميعا من الهاديات المهديات، وأن يوفقهن لكل خير وفلاح وفوز وصلاح في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح.